السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحددا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس السادس من شرح صحيح البخاري، واليوم هو الثلاثاء الثالث من شهر الله المحرم لعام 1446 من الهجرة. وكنا قد انتهينا تقريبا من الحديث الثالث، والذي قال فيه البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقمنا بالتعليق والشرح على هذا الحديث المبارك، وقلنا نحيل على الطلبة والطالبات استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث. وجاءني بعض الفوائد من بعض الطلبة والطالبات، والحقيقة يعني الجهد مشكور وفيه اجتهاد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لمن اجتهد وبذل وأن يعين من قصر في هذا الباب. يعني أنا أرجو من الطلبة والطالبات أن يجتهدوا في هذا الباب وأن يلتزموا بالتكاليف في المجالس، وهذا أنفع بإذن الله تبارك وتعالى. كنا قد انتهينا تقريبا يعني من شرح الحديث، لا يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمنا خديجة وقالت له ما قالت، ومن أعظم كلامها في هذا الباب لما قالت له: يا رسول الله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الحقيقة كلام عظيم، كلام عظيم. وواسته في هذا الموقف لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات التي تليت عليه وهو يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، وسبحان الله يقول: زملوني، غطوني بالثياب ولفوني بها. ذهب عنه الروع، لما ذهب عنه الروع والفزع قال لها ما قال. ثم بدأت أمنا خديجة تعدد من محاسنه ومناقبه وحسن خلقه، لما قال لها: لقد خشيت على نفسي، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وصولا لرحمه، ومن أعظم معاني الصلة الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام. وهذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام مع قومه، لا سيما المحاولات المستمرة مع عمه، ولكن بكل أسف بسبب الرفقة السيئة حول أبي طالب من كفار قريش عند موته، لكان أبو جهل وأمية بن خلف مجموعة والنبي عليه الصلاة والسلام معه، يقول: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يريد له الخير، يريد له النجاة، يريد له أن يسلم. ولكن سبحان الله كانت هذه الرفقة حوله تحثه حثا أن يكون أو أن يموت على ملة الآباء والأجداد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم، يقول لأبي طالب حين حضره الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. وله كلمة عجيبة لم في بعض الألفاظ، قال يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش لا أقررت عينك بها. فنزلت الآيات في سورة القصص، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء. سبحان الله. فالذين كانوا حول عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طبعا ما زالوا به يكررونها، والنبي يقول يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة، وهم لا يكفوا عن كلامهم وعن تهديدهم. وهو يحاول عليه الصلاة والسلام، يحاول معه أن يسلم، خلاص قل لا إله إلا الله خلاص، ولكن ما زالوا به حتى مات. لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه ويعيد تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف احترز في هذا الموضع، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآيات، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب يعني الآيات، فقال لرسول الله ونزلت بقى الآيات، أنزل الله في أبي طالب آيات، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما في سورة القصص. فسبحان الله، شوف عظم كلمة التوحيد، وده من أعظم الصلة ومن أعظم البر. ولذلك من ألوان الصلة وصلة الرحم، وليس الواصل بالمكافئ. تمام، الواصل مش اللي هو تيجي لي أروح لك، تزورني أزورك، لا، أن أنك تبادر حتى وإن قطعك تصله وتبالغ في هذا. فمن ألوان صلة الرحم ليس مجرد الزيارة وتبادل الجمل المنمقة في هذا المقام، لا لا، من ألوان الرحم أن تشفق على أرحامك، تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى السنة إن كان عندهم خلل في هذا الباب. تمام، أو أن تعاملهم بالحسنى وبالخير وحسن الخلق إن كانوا من أهل الفضل ومن أهل الديانة. فكلمة التوحيد عظيمة، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والحديث يدل على أن الأعمال بالخواتيم، هذا الحديث. تمام، الأعمال بالخواتيم. تمام، فسبحان الله، يعني لا زالوا به يحيطونه، وكما قالت العرب الصاحب ساحب. خلي بالك، الصاحب ساحب يعني إيه؟ صاحبك اللي يسحبك، هي كده. تريد أن تعلم من فلان، انظر من يخالل أو من يصاحب أو من يصادق. تمام، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يرافق. تمام، يخالط من، يمشي مع من، يتحدث مع من، في رفقة صالحة ورفقة سيئة، عافانا الله وإياكم. هذا الحديث عظيم جدا، والحقيقة يعني لو أسهبنا في شرحه لطال المقام، يعني حديث عظيم. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجوز الاستغفار والدعاء بالرحمة والمغفرة للكفار أو لمن مات مشركا بالله تعالى، كما ذكرنا الآيات، ولو كان من أقرب الناس إليك. وسبب ذلك أن أصحاب أن هؤلاء من أصحاب الخلود في النار، من أصحاب الخلود في جهنم عياذا بالله، فكيف تستغفر له وهو مات على كفره ومات على شركه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهم أصحاب النار وأصحاب الجحيم. من مات مشركا، الشرك الأكبر طبعا، لأن في شرك أكبر وشرك أصغر، تمام. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، تمام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال الله في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. وإن شاء الله يأتي بإذن الله معنا الحديث بالشرح والتفصيل. فأمنا خديجة تثني على النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءها وقال: لقد خشيت على نفسي، وهي تقول: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، تمام. والكل اللي هو الإنفاق على الضعيف واليتيم والمحتاج والعيال ونحو ذلك، وهذا من مكارم الأخلاق ومن أبرك الأعمال وأفضلها، تمام. وتكسب المعدوم، تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من المال والنفع والفوائد في حمل المشقة عن الغير، يعني دليل على البذل والعطاء للمحتاج أيضا. وتكرم الضيف، تكرم الضيف. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظنا ونصحنا وذكرنا وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، تمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. برضو هذه من أعظم القربات ومن أعظم الأعمال، تمام. وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وفي لفظ: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ: أو ليسكت، تمام. وهذا أيضا سيأتينا في البخاري. وفي لفظ: فليكرم جاره. طبعا لا، شوف أنا بقول لك وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ، لأن بيأتي الحديث من طرق متعددة وبألفاظ متعددة وكلها رائعة وعظيمة، وتستطيع أن تستخرج من الفوائد الكثير. فأنت تكرم الضيف، وأنت تكرم الجار، وأنت تحسن للضيف وتحسن للجار، تمام. وأيضا أنت مأمور إن كنت تؤمن بالله حقا وباليوم الآخر فلتقل خيرا أو لتسكت أو لتصمت، تمام. فلتكن خيرا. في ناس سبحان الله يتفننون في قول الباطل، ويتفننون في الكذب، ويتفننون في الزيف، ويتفننون في اصطناع القصص والحكايات وإلهاء الناس. يمكن أنا أشرت يمكن في مجلس القراءة اليوم البخاري في ظل الأحداث اللي بنشوفها ووسائل التواصل التي ألهت كثير من الناس عن يعني الأوقات النافعة واستغلال الوقت وشغلتهم بأمور الله المستعان. فمن خلال مطالعة الأخبار كان تقريبا في الساحة المصرية كان من العناوين الرئيسة في هذا الباب في الأخبار يعني اليومية كان وفاة هذا اللاعب المصري أحمد رفعت رحمه الله وغفر له، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يجعله من الفردوس. هذا الشاب، تمام، ربما والله يعني هذا الفتى كان له خبيئة عمل صالح بدعاء الناس له، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ما زل فيه. طبعا الكرة والكلام ده كل ده يعني إلهاء للناس وتضييع للأوقات، ولكن أحيانا تجد بعض الناس سبحان الله عنده خبيئة عمل صالح، نشأة حسنة، تربى تربية صحيحة، إنسان عنده إخلاص وعنده مثلا طاعة لله وكذا، فتجد الناس جميعا يدعون له ويذكرونه بالخير. أنا الحقيقة لما تتبعت كذا بعض المقالات التي كانت تأتي أمامي، فكتبت كليمة كذا النهاردة عن هذا الموقف الغريب. يعني لاعب كرة رحمه الله وغفر له، بموته كشف فيما يظهر لنا إلى الآن فساد عصبة من مستخدم السلطة والنفوذ والمال للاتجار بالبشر. ما هو بيعتبر اللاعب ده عامل زي العبيد كده، يبيع ويشتري، تمام، ويقبض فيه قد كده ونسب ومش عارف قصة سماسرة الكرة ده والأندية والعلاوات واللي بيسموها النسب والكلام ده، ده قصة كبيرة، مافيا حاجة يعني، الله المستعان. فهل يكفيك كلام لكل مسلم على وجه الأرض موت آلاف البشر من المسلمين، لا سيما في غزة حرسها الله وأسدد رميها وختم بالتمكين والعز جهادها؟ هل يكفيك هذا أن يكشف لك الفساد والوهن والظلم الضارب بجذوره في الأمة في زماننا؟ وتأمل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فاللهم غفرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله المستعان، إحنا في زمن عجيب والله. لابد للإنسان، لو هنعود بقى لما كنا نحن بصدد الحديث عنه، أن يتدبر تمام في المواقف الصعبة، أن يمدح بما هو فيه من مكارم الأخلاق. لأن الإنسان لما بيكون في موقف يشعر فيه بالفزع والخوف والروع يحتاج من يؤنس هذه الوحشة. في بعض الناس عبء ثقيل في وقت المحنة، في بعض الناس عبء ثقيل في وقت المحنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد على عاتقك جبل. يعني أنت يبقى عندك أزمة، عندك مصاب، عندك بلاء، بعض الناس لو ظهر يخفف هذا المصاب عنك، وبعض الناس لو ظهر يكون جزء من حل الأزمة، وبعض الناس لو ظهر يكون جزء في التسلية تمام والمواساة. إنسان رقيق في كل شيء، في كلامه وعبارته وأقواله وأفعاله، تشعر أنه يضيف على المكان سكينة وطمأنينة بحسن خلقه وطريقته الحسنة. وفي ناس عافانا الله وإياكم بلاء وحمل ثقيل تتمنى ألا تراهم في محنة. يعني بعض الناس يبقى الناس عندها مصاب جلل، مثلا حالة وفاة مثلا، أي مصاب، وتلاقي في بعض الناس يدخل كل الهدف من هذه الزيارة تمام إنه يسأل عن تفاصيل التفاصيل التي لا تعنيه في شيء. يعني فلان تعب، طب حصل إيه، طب راح فين، طب مين كشف عليه، طب مين، طب فلان راح، طب فلان جه معاه، فلان راح كذا، طب راح مستشفى إيه، أصل أنا بسمع المستشفى دي فيها كذا وكذا وكذا، تمام، طب هو لما جه بقى عملته إيه واتصرفت. الله، ده إيه الناس المؤذية دي؟ يعني إن تكلم معك أحد تكلم، لم يتكلم اسكت، فلتقل خيرا أو لتسكت أو لتصمت. جاي ب ب ب ب بفضولك الفج وطريقتك السيئة والطريقة التي حتى فيها تنفير وفيها إجهاد وإرهاق على أصحاب المصاب لإرضاء شهواتك الداخلية التي تتعلق ب النفس الأمارة بالسوء. ما هي شهوة؟ حب الكلام والفضول، شهوة من الشهوات، فهو عايز يعرف التفاصيل التفاصيل، فبيشق على أصحاب هذا المصاب الجلل تمام. وأحيانا برضو مرة رحنا نزور حد، أنا كنت سمعتها طرفة والله زمان في خطبة لأحد الشيوخ، لكن أنا شفتها بقى بنفسي. كنا مرة بنزور حد من جيراننا، وكان يعني تعرض ل يعني اجراء قام باجراء عمليه خطيره ودقيقه. فالمهم كنا مجموعه حوالي 5 أو 6 يعني، وكان حد جه معانا، ده كان ساكن في عماره هذا الدكتور الفاضل اللي هو كان عامل العمليه. كل واحد بيتكلم كلمه، واحنا كنا متعودين دايما لابد ان يقوم بدعوتنا للافطار في رمضان اساسي، يعني كل سنة في رمضان كان لازم لابد أن يدعونا يعني الإفطار. فكل واحد بيقول له كلمة، وإحنا مفتقدينك في المسجد، وإن شاء الله تعود أفضل من الأول وتعافى، واللي يدعي له واللي يذكر يعني بعض مما كان يبذله. هو إنسان خير جدا جدا، وإنسان طبع على الكرم ما شاء الله، يعني الكرم مش إنسان بيتكلف في الكرم، هو أصلا طبعه كده، رأى واحد ابن أصول بجد يعني ما شاء الله. تخيل بقى واحنا قاعدين كده، قوم طالع واحد كده واحنا قاعدين بلا اي مقدمات، مش عارف في حد. فقام قايل له ايه بقى صاحبنا؟ قال له والله اسكت يا دكتور فلان، ده انت كويس، الموضوع اللي انت فيه ده، ده انا خالتي كانت خالته بقى، خالته. قال له ده انا خالتي ما استحملتش، ده ماتت فيها. موضوعك ده برضه خطير، ما اقولكش بقى، يعني برضه حصل لها مضاعفات بعد ما عملت العمليه وبتاع، وجالها البتاع اللي جات لك دي بالظبط، بس ما لحقناه. فالراجل بقى ايه، مش احنا بقى، احنا عمالين نبص له ان حد عايز يسكت يسكته. طب احنا جبناه منين؟ طب حد يا جماعه يحطه في اي حد، يعني ما حد يحطه في اي حته؟ مفيش، هو مكمل زي مين اللي وقفه بقى؟ وقفه الدكتور ده اللي هو عامل العمليه. قال له يا ابني حد مسلطك عليا؟ هو انت جاي النهارده حد زقك عليا؟ انت عايز مني ايه؟ انت بتفول في وشي. دي كانت عبارته يعني. انت جاي عايز مني ايه؟ ما انت شخص عجيب صحيح. تروح واحد مريض تروح تواسيه تقول له يا كويس انك عديت يا عم الحاج، ده انا خالي مات بالموضوع ده، وعمتي ماتت بيه، ومش عارف مين ما لحقناهوش، ومين تعب زيك برضو كده برضو، وطلع وكنا فرحانين انه موجود، وبعدين فجاه كده قام واقع من طول. اعوذ بالله. طب خليك يعني بشره، النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الفأل الحسن، يعني كده، يعني قول كلمه حلوه، قول كلمه طيبه، ذكر بالله، خلي كده جلوسك، اجعل من يراك يشتاق للقائك مرة أخرى. مش يبقى في ناس كده لما تسمع لها لو قاعد يتكلم للصبح، أنت معاه يعجبك أسلوبه، يعجبك طريقته، حتى نبرة صوته بترن في ودنك، تحب تسمع أكتر ما تتكلم. وفي ناس بتبقى عايز تقاطعه، مش طايق تسمعه، إما لأنه إنسان بيتكلم في الفاضي، أو لأنه إنسان مش موفق، أو لأن مفيش قبول. ما أنت عارف الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الأرواح كده جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. تمام. طيب فأمنا خديجة تذكر ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق، وقالت له وتعين على نوائب الحق. نوائب جمع نائبة، وهي الحادثة أو النازلة، تعين في أي حادثة أو نازلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كل الأخلاق الحسنة فيه، والله عز وجل قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وذهبت به بعد ذلك أمنا خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يكتب الكتاب العبراني، وفي رواية العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربي، وفي عند البخاري، وكان يكتب الكتاب العبراني اللفظ الذي معنا، ويكتب من الإنجيل بالعبرانية. وطبعا كلاهما ثابت، الألفاظ صحيحة وثابتة، لا إشكال فيها. وحتى النووي أشار أنه تمكن من معرفة دين النصارى، بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء، دليل على تمكنه في هذا الإيه في هذا الباب. فقالت له خديجة أي عم، وتقدم انه ابن عمها. يعني هذه العباره في بعض الالفاظ لما قالت يا عم، تمام، من باب التوقير له، يعني من باب التوقير. والبعض قال ان لا، يعني حافظ ابن حجر قال لك لا، قالت لم تقل له يا عم، قالت يا ابن عم. تمام. ويعني البعض قال لو قالت له يا عم هذا وهم من الراوي، بل قالت له يا ابن عم. شاهد قالت له اسمع من ابن أخيك، لأن والد النبي عليه الصلاة والسلام النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والد النبي وورقة يلتقيان في النسب، تمام، يلتقيان في النسب، تمام. فكان اللقاء في النسب، يعني جعل هذه الصلة موجودة، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته. وقال له لما حكى له ما كان، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. والناموس معروف أنه صاحب الذي نزل بلوحه، يعني جبريل عليه السلام، كما جزم بهذا البخاري في حديث الأنبياء، وعليه الجمهور كما نقل الحافظ ابن حجر، المراد بالناموس هو جبريل عليه السلام. وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانية، لأن كتاب موسى عليه السلام، تمام، مش ده بيتكلم عن مين، عن ورقة، مع كونه نصرانية. قال ولم يقل على عيسى، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأن موسى بعث ومعروف قصته مع فرعون ومن معه، بقصته مع فرعون ومن كان معه أي يؤازره، يؤازر فرعون في عدائه لموسى، تمام؟ فكانت قصة معروفة، الصراع بين الحق والباطل يعني، والإيمان والكفر، تمام؟ وبخلاف عيسى عليه السلام كان له قصة أخرى أيضا مع قومه، تمام؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، أراد ورقة أن يبين له أن ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وقل يا ليتني فيها جزعا، تمام، شابا، تمام، كما قلنا شابا قويا فتيا، أبالغ في نصرتك وأقف بجوارك، تمام، وأتمنى أن يكون شابا لأنه أمكن في النصرة. طبعا النصرة والتأييد بيكون للشباب يعني، بيبقى بقى فوران الشباب. فقال أو مخرجيهم يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، أو مخرجيهم، تمام. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، تمام، فماذا كان من ورقة، تمام، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عادوه وحاربوه وقاتلوه ووقفوا أمامه، تمام. قال وإن يدركني يومك، أي يوم أن تبعث ويوم أن تدعو إلى الله وتظهر هذه الدعوة، أنصرك نصرا مؤزرا، أي أبالغ في نصرتك نصرا قويا، نصرا قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، لم يلبث أن توفي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة وفترة الوحي، يعني احتبس الوحي وانقطع فترة. والحديث كما قلنا يعني، احنا قلنا بقى يعني كلفناه كده ببعض الفوائد، لكن لا بأس أن نذكر عدة فوائد كده من باب التنشيط يعني، وأرجو اللي ما عملش الفوائد يعملها يعني، الذي لم يكتب ويستخرج الفوائد هو محروم، فلا تفوت على نفسك هذا الباب. كل طالب وطالبة يمسك بالورقة والقلم ويقرأ ويعيد النظر ويفتش ويعيد قراءة الحديث مرة ومرة ومرات عديدة حتى يستطيع أن يهتدي إلى فوائد عظيمة. يعني من هذه الفوائد مثلا بيان قسم من أقسام صور الوحي، وقد ذكرنا صور الوحي قبل ذلك في المجلس الماضي، منها الرؤيا الصادقة. الوحي له مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه عليه الصلاة والسلام، منها ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومن صور الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعنه عنه ما يقول، كما كان يأتي جبريل عليه السلام أحيانا، وأيضا كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان أشد عليه كما مر معنا في الحديث في المجلس قبل الماضي، تمام. وإن جبينه ليتفصد عرقا يعني في اليوم الشديد البرودة، حتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان راكبا عليه تبرك من شدة معالجة الوحي، ولقد جاءه الوحي مرة كذلك، تمام. وذكرنا وأشرنا إلى هذا في المجلس قبل الماضي كما قلنا. وزيد بن ثابت ذكر مرة قال وجاءه الوحي وكان فخذه على فخذي فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تكسر من شدة الضغط عليها، أو يحدث فيها كدمة قوية جدا يعني. صورة أخرى من صور الوحي يرى الملك في صورته التي خلق عليه، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع للنبي تقريبا مرتين مع جبريل عليه السلام. وطبعا ما أوحي إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرضية الصلاة وغيرها. وطبعا من صور الوحي، طبعا لو نتكلم عن الوحي عموما، مثلا الله عز وجل كلم موسى، كلم الله وكلم الله موسى تكليما. وهذه الصورة ثابتة لموسى عليه السلام بنص القرآن، وكلم الله موسى تكليما. ورد هذا الثبوت لنبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء أيضا. تمام. فكما قلنا، الفائدة الأولى مسألة صورة الوحي التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقسم من أقسام جاءه الوحي في قسم من أقسام مجيء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤية الإيه؟ الرؤية الصالحة. في الحديث أهمية الخلوة والحث على الخلوة للعبد. هذه الأهمية تأتي لتفرغ القلب للعبادة وللذكر، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي وبعد مبعثه، حتى صار من الخلوة يعني عبادات مشروعة يومية. إزاي يعني؟ قيام الليل، لا تكف رمضان. طب لأن الخلوة لها أهمية، الإنسان يستطيع أن يستجمع أو يجمع شتات القلب، يفرغ القلب. تمام. يكون عنده يعني نوع من أنواع التفكر والتدبر، عنده رغبة ملحة في التوبة الصادقة. تمام. أنه يعالج الآفات القلبية، وهذا لا يكون إلا بالذكر. وإنسان إذا التزم بالذكر، تمام، وفاضت العين بالدمع من التأثر، لأن الدمع أو العين لا تتأثر وتبكي إلا بتأثر القلب، كما في حديث العرباض بن سارية في الترمذي وغيره: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. تمام. القلب تأثر تبكي العين. فالإنسان لما يخلو بنفسه لا شك أنه هذا يؤثر في قلبه، هذا يؤثر في قلبه. وأيضا يراجع المرء نفسه، الإنسان يحتاج إلى مراجعة النفس دائما. ودي الحياة من الأشياء التي قل من يفطن إليها، قل من حتى من أهل الفضل ومن ممن نظن أنهم يعني على درجة كبيرة من التدين والالتزام، ربما يغفل أحيان كثيرة عن هذا الباب. لازم يكون لك كده وقت تخلو فيه بنفسك، تدعو الله عز وجل. تمام. تدعو الله وتستكثر من الاستغفار، الذكر، القيام، يكون لك أعمال لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد. هذا يؤثر كثيرا في سلامة القلب. تمام. فأهمية الخلوة لما تجد فيه قيام ليل، تجد فيه اعتكاف، تجد فيه ذكر وإلى آخره، هذا يدل على أهمية الخلوة وأثر هذه الخلوة على القلب. تمام. وهذا فيه رباط وثيق بين العبد وربه جل وعلا. وهذه يعني الخلوة والعزلة، عشان برضو نفرق، أحيانا بعض الناس يعني يقول لك أنا أعتزل وأترك كل شيء. لا، العزلة لها ضوابطها على فكرة، ودي بتختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. تمام. الإنسان ممكن يحتاج أحيانا إلى العزلة. يعتزل إمتى؟ عند الفتنة. يعني لو وجد فتنة، يعني سبحان الله، لو وجد فتنة يخشى على دينه، لا يعتزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن لحذيفة، لما قال في آخر الحديث: يا رسول الله، فإن لم يكن له جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، وإن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل كل هذه الفرق، اعتزل كل هذه الفرق. تمام. واترك كل هذه الفرق، لأن المخالطة ستؤثر على قلبك وعلى سلامة قلبك وعلى استقامة حالك. لا، خاف على نفسك. تمام. ثم أيضا ننوه أن مع الحث على العزلة والخلوة في حياة الإنسان، لابد أن يكون له يعني قسط من هذا الباب. على الدعاة إلى الله وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الديانة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، وأن يخالطوا الناس، وأن يصبروا على إيذائهم. وكل هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: خلوة للعبادة والذكر لقيام الليل، وأيضا الدعوة إلى الله في كل الأحوال، الجهاد، تذكير الناس والوعظ، الخطب، أنه كان يذهب لزيارة الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم، وكان إذا دعي يجيب، يواسيهم في كل أحوالهم، في أفراحهم وفي أحزانهم. قلت لك النموذج المثالي، مش هتلاقي حد في الدنيا مهما فتشت، النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج المثالي لكل فضيلة، لكل خلق حسن. تجد هذا في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فتنظر إلى سيرته، تنظر إلى حاله، تنظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، يعني تفلح. طيب، كان بعض العلماء أيضا يحث على ذلك، يعني ابن تيمية رحمه الله كان يقول أنه لا بد للعبد من أوقات يعني ينفرد بها ويخلو بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته ومحاسبته لنفسه وإصلاحه لقلبه. وكذلك كثير من العلماء في هذا الباب كانوا يحثون على هذا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن أول ما نزل من القرآن، دليل أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده قول جمهور العلماء، وفي خلاف في هذا الباب، يعني كلام لبعض العلماء، لكن هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة: أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا من الفوائد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. البعض قال إن هذا لو خدنا فائدة بين يعني، وإحنا نتكلم عن الفائدة من هذه اللفظة أو هذا الموقف، أن الشيخ أو المعلم في وقت التعليم ربما يستخدم ما يكون أدعى في التنبيه بالنسبة للمتعلم واستحضار القلب. يعني جبريل يفعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكرر هذا ثلاثا للمبالغة وإشارة إلى ما سيحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة عند معالجة الوحي، كما صرح بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. كان النبي يعالج من التنزيل شدة، تمام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كما في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعد الغط من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، تفريغ له وإيقاظ حتى يقبل ما يلقى عليه، كما ذكر هذا القرطبي رحمه الله، تمام، ويكرر ثلاثا مبالغة في هذا المعنى. فهذا كان له معنى عظيم، وهذا الفعل يعني البعض يقول لك: طب لماذا فعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأجل هذه المعاني التي أشرنا إليها. أيضا من الفوائد حديث فيه عظم الآيات التي هي أول ما نزل من القرآن، اشتملت على مقاصد القرآن وهي التوحيد والأحكام والحكمة. في هذه الآيات الخمس اشتملت على، كما ذكر الحافظ ابن حجر، يعني اشتملت على مقاصد القرآن، ففيها براعة الاستهلال، تمام، يعني كما قال ابن حجر: فيها براعة الاستهلال، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصد الكتاب بعبارة وجيزة في أوله، وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار، وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبدء فيها: بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي هذا إشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب سبحانه وتعالى وإثبات ذاته وصفاته، تمام، وفي هذا إشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتعلق بالأخبار: علم الإنسان ما لم يعلم، تمام، وفي البدء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن البسملة هنا ذكرت اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. البسملة هنا ليست من السورة هنا، تمام؟ إذ لو كانت منها لذكرت، تمام؟ لو كانت منها لذكرت، لكن هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات أيضا من الفوائد. فضل خديجة رضي الله عنها، كلمنا عن خديجة وعن محبة النبي لخديجة وموقف خديجة من رسول الله، وكيف كانت تحبه وكيف كانت تواسيه، ورزقه الله عز وجل منها الولد، وكانت لها من مكارم الأخلاق ومن جميل الصفات ما هو معلوم، وتعرضنا لهذا كله، وأن الله عز وجل أقرأها السلام، وكيف أبلغها جبريل عليه السلام، وكيف أبلغها جبريل عليه السلام السلام من ربها سبحانه وتعالى. لا، الكلام عن أمنا خديجة يعني من يراجع المجلس الماضي وهو موجود على القناة الخاصة بشرح الكتاب إن شاء الله يجد فيه إن شاء الله ما قلناه نفع كثير. أيضا دليل على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء وألوان المكاره. فضل أعمال الخير المتعدية للنفع أغلب ما ذكرته خديجة واستدلت به من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من مكارم الأخلاق. يعني في أحاديث كثيرة طبعا تؤيد كل هذه المعاني التي ذكرتها أمنا خديجة، والحديث فيه دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق قبل النبوة، كان كالصفحة كالثوب الأبيض الناصع. يعني وأنت تتحدث عن رسول الله، عن النبي الأكمل صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تشعر فعلا والله يعني كل الخير في صفاته عليه الصلاة والسلام وفي مكارم أخلاقه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. لو أردت أن تنجو، لو أردت أن تنجو، فعندما تعاين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد العجب، والله تجد العجب. يعني فعلا هو قدوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هو قدوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يدل على جواز أن يمدح الإنسان في وجهه لمصلحة، فعلت أمنا خديجة ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ طبعا قالوا مع المصلحة وأمن الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يؤمن عليه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، ده في مقام النبوة أعلى مقام النبوة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح والإفراط فيه، وقال أحثوا في وجه المدحين التراب، وقال لمن مدح وبالغ قطعت عنق أخيك. فالإنسان ينتبه، تمام؟ لكن لو الإنسان كما قال الرجل الذي دخل على عمر، فاكرين لما ذكرت قصة عمر لما قال أبشر يا أمير المؤمنين وبشر الله لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدم في الإسلام قد علمت، تمام؟ وقال عمر ليتني خرجت منها كفافا للي ولا علي، يا ليتني خرجت منها هكذا، ليس لي شيء ولا علي شيء بس أنجو. وده عمر يا أخوانا، عمر بن الخطاب الإمام الراشد أمير المؤمنين خليفة العادل رأس من رؤوس هذه الأمة، الرجل الثاني في الصحابة عمر بن الخطاب، تمام؟ فلما مدح قال هذا الكلام، لكن المدح اللي فيه المبالغة زي ما نشوف بعض الناس يقدم شيخ من المشايخ بيقول في كلام يعني الله المستعان الله المستعان، وده الحقيقة الغلو في المدح ده مذموم. ساعات يقول في حاجات يعني ما تتقالش ولا حتى لمين، فتجد واحد علمه متواضع جدا وده عمال يقول لك سيدنا العالم العلامة الحبر الفهامة الذي جمع له العلم الغزير والمش عارف الكم الكبير من كذا وكذا. يعني المبالغة دي مش ليست في موضعها، ويخلع عليه الصفات المحدث الفقيه الأصول اللغوي البارع والعالم العلامة والحبر الفهامة ومفتي الأمة وشيخ الأمة وشيخ الديار وإمام الأقطار والتي عبرت المحيطات والبحار، مش عارف يعني ما يعني خلي اذكره بما فيه إن كان من أهل العلم، وقلت حتى العلامة الإمام هذا فيه، إنما تبالغ وتتكلم عنه. وده بقى كما قال القائل وهو المعلم اليماني رحمة الله عليه الإمام المحدث الكبير، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ذكره في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. فالشاهد إن المدح، لا، لو المدح فيه غلو هذا فيه نهي، هذا منهي عنه لا يجوز. انما لو امن المرء الفتنه، وانت بتتكلم زي ما قلت، انت بتتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام او عن النبي عليه الصلاه والسلام، قطعا يعني الصوره مختلفه، لان النبي له خصوصيه ليست كغيره من البشر. فكلما ازداد المرء يعني كان من اهل الورع ومن اهل الديانه ولا يتاثر، لا يعني ينشغل بمدح ولا ذم ولا يتاثر بمثل هذا، ومدح بما فيه، فهذا جائز. أما أن يكون هناك غلو في المدح، فربما هذا الغلو في المدح يحول هذا الإنسان المتواضع إلى شيطان من شياطين الإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يظن في نفسه أنه لا يدانيه أحد في العلم، ولا يدانيه أحد في الفضل، ولا يدانيه أحد في كذا وكذا. فطبعا هذا مهلكة، هذا مهلكة، ونعوذ بالله من مواطن الهلكة. تعرف كم من أناس زلت أقدامهم فلما أرادوا وزلت وعجزوا أن يرفعوها مرة أخرى، خلاص هي غلطة تأتي على بنيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من الفوائد فيه فضل العلم، تمام، العلم طبعا الآيات اشتملت على أهمية العلم والنظر والقراءة إلى آخره. وأيضا الحديث فيه أن من نزل به أمر فيه خوف، اضطراب، فزع، يحتاج إلى استشارة، أن يطلع غيره، لكن لابد أن يختار من يوثق به وبنصيحته وصحة رأيه وتوجيهه، تمام. ولو المرأة فيها هذه الأوصاف لا بأس، تمام. فالإنسان لما يريد أن يستشير أحد، لو عنده مسألة نازلة أو مهمة، ينتقي من يسأل. لأن أنت ممكن مثلا يبقى عندك موضوع وأنت بين خيارين، تفعل هذا الأمر أو ذاك، أو عندك مشكلة وتريد لها حل، فربما توفق في اختيار الناصح وربما لا توفق. يعني ممكن توفق أن تختار من يسدد لك الفهم، وتختار من يتمتع بالعلم والحكمة والتقوى والورع، وأيضا ما يسمى بالخبرة، عنده خبرة وتجربة حياتية حقيقية. لأن بكل أسف بعض الناس لما بتستشيره بيجعل من تجربته الشخصية وأخلاقه حكم، لا، النوع ده بيبقى مشكلة، لأن ممكن يورطك، ممكن تجيله في مشكلة أو تجيله في نصيحة تقول له والله أنا عندي المشكلة الفلانية، أو عايز النصيحة بما تنصحني بكذا أم بكذا، فممكن ينصحك نصيحة تدفع ثمنها طيلة عمرك، تدفع ثمنها طيلة عمرك بسبب هذه النصيحة من هذا الإنسان، خلاص. لا سيما الإنسان أحيانا بيكون بيمر بهم فترات ضعف، مثلا الإيمانيات ضعيفة، قلبه ليس في يعني في حالته المعهودة، تمام، مثلا بينتاب مشاعر مضطربة، تمام، سواء كانت مشاعر حسنة أو سيئة، فيها سعادة أو فيها غضب، وفيها يعني أشياء تشتت عزم القلب. وكان معي أحد إخواني منذ عدة أيام، يوم الجمعة الماضية، لا مش الجمعة، الخميس، أحد إخواني الأفاضل حفظه الله وبارك فيه، فقال من أعظم ومن أبرك النصائح التي وجهت إلي من شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم رحمه الله، أنه قال لي: يا بني استعذ بالله من شتات القلب. والله استعذ بالله من شتات القلب. فسبحان الله، الإنسان لما يطلب من أحد النصيحة لابد أن يكون هذا الناصح إنسان عنده علم وورع وديانة وفهم، لأن لو هو إنسان مش موفق ممكن يورطك وتدفع انت الثمن، تمام. والانسان كلما كان عنده بصيره، وكلما كان عنده حكمه، وكلما تحلى نقاء القلب، صفاء الذهن، والاخلاص والورع والتقوى والله يسدد، وإن كانت الأسباب الظاهرة أن هذا الطريق مغلق، فربما كما قلت يذهب لأحد لنصيحته يوجهه إلى حتفه، يقول له مش امشي من الطريق ده، وفي رقبتي مالكش دعوة، أنا بقول لك ده أحسن، واعمل كذا وهتحصل لك كذا وكذا وكذا. والتاني لما بيكون خلاص جاي مستسلم، أو جاي يعني ممكن يكون أحيانا هو هواه يميل، تمام، لشيء معين وعايز حد يشجعه مثلا، تمام، فيقول له امضي في هذا الطريق، وهو يسير إلى حتفه دون أن يدري، يسير إلى هلاكه دون أن يدري، يسير إلى شقائه دون أن يدري، يمضي إلى عذابه وشقواته دون أن يدري. فالإنسان إذا أراد ناصح لابد أن ينتقي من يوثق به من أهل العلم والفضل والديانة. إنما في ناس عندها عقد شخصية، دي حقيقة فعلا، ونتمنى الناس المتصدرين للفتوى أو للجلوس لحل مسائل النزاع بين المسلمين، إن كنت سيطغى عليك ويغلب عليك التحاكم لتجربتك أنت وتجعل من تجربتك الخاصة حكم في مسألة المسائل، لا تتصدى لحل مشاكل الناس، أنت لا تصلح لهذا. وأنا يمكن ضربت لكم مثال قبل كده، يتعرض على مشكلة خلاف بين رجل وامرأته، تمام، بين الزوجة وزوجته، فهو بقى إيه، بيبقى عندك فريقين في الباب ده، وفي فريق ثالث وهو ده المتزن يعني، لكن في فريقين، فريق ناقم على النساء وكاره لهن، ويبدو ان هو عنده عقد في هذا الباب، فيبتدي بقى يبكت ويعنف المرأة ولازم تعملي كذا وكذا وانت فيكي وفيكي اتقي الله، ويشدد عليها، تمام، والمرأة يعني عندها مشكلة، وهو يريد ان تنتهي المشكلة بأنه يعني يوجه لها التهم، التهمة تلو الأخرى، وهي طبعا تجلس كالكرسي الذي هي عليه، وطبعا راجل ممكن يكون له شيبة وبتاع، فالمرأة تصاب بالحرج والحياء، مش عارفة ترد، فتتورط، تتورط ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هي جاية عندها مشكلة، من حقها أنها تذكر المشكلة وتدور لها على حل، أو يعمل لي فيها بقى نحنحة يا فندي. بعض الناس كده، الراجل بقى الحنين الطيب نصير المرأة، تمام، فيبتدي يعنف الرجل، يا راجل خليك كده، راجل عندك رقة في الأحاسيس والمشاعر، وتعتني بزوجتك، بلاش تبقى فظ وغليظ، خليك رقيق يا أخي، خدها كده مثلا معاك في مثلا في اليوم الفلاني، توديها مثلا المكان الفلاني، تجيب لها هدية، تدخل، ما تبخلش عليها، خليك راجل كريم، جيب لها كده مثلا سلسلة ذهب ما شاء الله، تجيب لها خاتم ذهب بكام بقى عم الحاج، السلسلة والخاتم تورطه وقاعد ولا ايه، تمام، وخليك كريم وما يهمكش، ادفع ادفع، دي بتعمل وبتعمل وشايلة البيت والعيال، وانت طبعا عامل مجهود، لكن لا، هي مجهودها مختلف، تمام، مهما عملت تقول لها كلمة طيبة ومش عارف ايه، فيعني بقى ده الراجل بقى، ده نصير المرء، ده الشيخ الطيب اللي مش عارف، هتقول لك ما شاء الله، هي دي المشايخ، لا ده ينفع ولا ده ينفع، لا احنا مش جايبين حضرتك تنتقم من المرأة عشان انت معقد نفسيا، او انك تنتقم من الرجل عشان انت عايز تظهر انك رجل يعني ما شاء الله عليك في هذا الباب، يعني بتنتصر للمرأة وتدافع عن المرأة وعن حقوق المرأة، لا لا ده نافع ولا ده نافع، كن متزنا، اتق الله، حضرتك طالما انت محكم ومفتي، مشاعرك وطباعك الشخصي اركن ده على جنب، انت راجل في مقام القضاء الان، هتفصل في نزاع لا يعنيك لا هي ولا هو، لا يعنيك هذا الشخص في شيء ولا هي في شيء، مش دعوه بالقصه دي خالص، انت بتتكلم بما تدين لله به، في مشكله اتعرضت عليك تشوف مين المحق ومين المبطل، لان بعض الرجال احيانا بكل اسف، وده انا رايته بنفسي، وانا شفت حاجات، الله المستعان، مثلا المرأة عندها مشكلة، فيقول لها احنا هنروح نقابل الشيخ فلان، تمام، خلاص هو رايح وزوجته، اتكلم في مسائل خاصة بتاع، تفاجأ ان هو جايب مكلم اخوها وابن عمها وبنت خالتها وعامل اللي جابها، والمرأة قاعدة مش عارفة تتكلم، طب انت فبعثه حكما من اهليه وحكما من اهلها، كنت تقول انما عشان يتكاثروا عليه، والشيخ يدخل في الموضوع كمان، فتخرج المرأة بقى طبعا تستسلم للقرار اللي هياخدوه، تمام، ويستمر مسلسل العذاب. يعني واحدة كلمتني مرة قالت لي يا شيخ انا كان عندي مشكلة مع زوجها يعني. تمام، فالراجل ده انفصلت عنه بعد كده، لكن هي بتقول كان عندها مشكلة معاه. من ضمن اللي حصل ان هذا الشخص حصل مشادة، المهم ضربها او صفعها صفعة قوية، جالها حالة اغماء وقام خارج وقافل عليها بالمفتاح. ده مجنون ده ولا ايه؟ يعني ما كفوش انه ضربها وكمان جالها اغماء وخرج وقفل عليها بالمفتاح، وهي لما حاولت ان هي تستفيق وبتاع يعني بعد مدة اتصلت بصديقة لها عشان تأتيها مثلا او كده. هو بركان غضب. طب ده انا شرعا ازاي اقول لها كملي معاه؟ معلش يعني ده راجل عاقل ومش فيه، ده مجنون. جالها حالة اغماء، جاب لها نزيف داخلي ولا جاب لها كسر ولا في الجمجمة ولا عمل لها حاجة ولا بتاع. ارجعي وعيشي. عيشي، يضربها ويموتها وتبقى انت السبب انك رجعتها لواحد غير مؤتمن اصلا. ده واحد بلطجي ده ولا مجرم؟ ده ما ده يغور في داهية، ده ما ينفعش يعيش، مش انسان مش سوي ان يضرب ضرب لدرجة انه يجيب لها حالة اغماء. ومش كده وبس، هنقول ده خبطها وما خدش باله. طب بتقفل المفتاح من بره ليه؟ يعني هي لو حاولت تنقذ نفسها ولا بتاع ما تعرفش تخرج، ممكن تضيع فيه. تمام، وفي بقى نساء يعني اعزكم الله، يعني مش عايز اقول صندوق القمامة انظف منها، انا اسف في اللفظ. يعني اديكم مثال، هقول اديك مثال عشان تعرف في ناس في غاية السوء. حد حضر مشكلة احكيها لي، يعني بقول له والله يا شيخ انا حضرت مشكلة، وبعدين ايه يا ابني المشكلة احكي. اللي بيقول لي حبيب صديقي يعني من اخوان الافاضل، يعني بقول له والله اتصلت بنا امرأة كان عندها مشكلة مع لا الرجل اللي اتصل بيه، بقول لهم انا عايز تعملوا لي قعدة، انا عندي مشكلة مع المرأة دي. قعدوا في القعدة، تخيل المرأة تقول ايه، يعني لك ان تتخيل ما شاء الله تم اختيار خيرة اهل الفضل والمروءة والمراكز المرموقة للجلسة دي. وبعد ما قعدوا فالراجل بيشكو منها بقى انسانة فظة وغليظة وشديدة وما بتسمعش كلامي ومؤذية و الى اخره، وانا مش هقدر اتحملها كده، ودي واحدة مش عايزة تعيش، واحدة اخواتها ما بيأدبوهاش وبيعينوها عليها وحاجات زي كده. تتخيل المرأة اللي ما عندهاش ذرة أخلاق تقول إيه؟ عشان تعرفوا لما تكون واحدة مخذولة ومش موفقة، ما هو برضه في رجال كده ما عندهمش دم، ونساء برضه نفس الموضوع. عشان كده بقول لك خلي انسى خالص انت ايه لا مواقفك الشخصية ولا تجاربك، انت خليك رجل عندك رؤية وحكمة وتعرف تعطي الناصح النصيحة التي ينتفع عشان يدعي لك ينتفع بها. ما هو ممكن في الاول كده يفرح بنصيحتك، احمل كذا وكذا وكذا، والموضوع الفلاني كويس والموضوع التاني سيء والموضوع الفلاني حسن والموضوع الفلاني، تاخد نصيحته وتدعو عليه بعد ذلك. لان الانسان لما بيبقى عنده بصيره ويصفو القلب ويسقط من على كاهله الاعباء بتتكشف له الامور، بتتكشف له الامور على طول، بيقدر يفهم الامور ماشيه ازاي. انما في وقت الـ 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 الازمه لا، اول ما يبقى في محنه وبتاع بيبقى ممكن لا يرى امامه اصلا، لا يرى امامه، فممكن يبقى يتصرف تصرفات في غايه السوء. تمام، ويعني في بعض الـ الابيات لبديع الزمان الهمذاني يقول ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. والله ستعلم حين ينجلي الغبار، هتشوف بقى لما الغبار أقدام الفرس دي عفرت بيه وكده، هتعرف أنت حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار، هتعرف أنت إيه الدنيا ماشية إزاي. إيه اللي حصل بقى من الست دي اللي هي قاعدة وكل الأسود دول قاعدين بقى صفوة المجتمع في البلد بتاعتهم، قاعدة تقول لهم أنا هقول لكم حاجة عشان تعرفوا إن الراجل ده ما يستاهلش يعمل له حاجة. اتفضلي يا حاج. خير، قالت لهم ده بيقول لي قومي اعملي لي كوبايه شاي، وحاطط رجل على رجل ورجله في وشي. ماشي كملي. قالت لهم بس خلاص. قالوا لها بس ايه؟ قالت له ايوه، هو ابن مين هو عشان يحط رجل على رجل ويمدد رجله في وشه؟ قومي اعملي لي كوبايه شاي. انا بصراحه انا كويس انا ما كنتش قاعد، هي يعني كويس انا ما كنتش قاعد، يعني اصل اللي زي دي لازم يترد عليها باخلاقها، يعني لازم تسمع كلمتين من نفس الطريقه اللي هي بتتكلم بيها، يعني واحد يقول لها اه ويحط يعني رجله على رقبتك تمام ويديكي بالبلغه فوق دماغك، ما هي اللي زي دي ما تقلاش غير كده، دي واحده ما عندهاش ذره فهم، ده انسانه يعني اقول ايه؟ طب قولوا انت. يعني في واحده عاقله تقول الكلام ده؟ الله، الراجل يحط رجله ويقعد يحط رجل على رجله وتشيله جزمته فوق دماغك وانت قاعده كمان، ما انت ما عندكيش دم صحيح. فبصراحه في اخ حبيبي يعني كان قاعد وقال لي انا هقول لك انا عملت ايه. قلت له بص يا ابني انا هقول لك كلمتين، الست دي لو انت امسكت الست دي بعد الكلمتين اللي قالتهم وباتت عندك في البيت اوعى ترفع سماعه التليفون تطلبني تاني. فراجل عبيط، انتوا جايبين نضيع وقتنا؟ اتضايقوا بقى طبعا، الناس غاضبوا جدا ده تهريج وكلام فارغ، انت بتقولي ايه انت مش عارف ايه. قال لي بس انا لفت نظري حاجه. قلت له ايه؟ قال لي البنت دي بنت على كذا رجل، يعني هي بنت وحيده وهم كلهم شباب، فتربت في وسط هؤلاء الشباب على الصدام والعنف كانها رجل بشنبات، شيخ غفر يعني زيه. مع ان على فكره ساعات بيبقى العكس، لما البنت بتبقى اتربت مثلا وسط ابوها وامها وكل اخواتها اولاد او رجال بتبقى مدلله جدا، يعني بتبقى زي ما بيقولوا كده كل واحد بيحاول يعمل لها اللي عايزاه، تبقى مدلله جدا فعلا تمام. ده الاصل على فكره، الحاجه الطبيعيه يعني، انما ان هي تكتسب ممكن تكتسب شده خبره في التعامل، بس مش بالطريقه دي. بيقول لي قوم اعمل لكم ورجل على رجل ومد رجله في وشي. طب دي قال لها ايه؟ ما هو ده واحد مجنون بيضرب واحده عشان يجيب لها حاله اغماء عشان يضيعها تمام، ولا عشان يحصل لها حاجه؟ ده انسان بيفهم ده يا اخوانا، ده ينفع لما ام اولاده وبهذا الاجرام يمارس ضدها هذا الاجرام تمام، ويقفل عليها بالمفتاح لو حصل لها حاجه ولا ماتت ولا الكلام ده، كان هو هيعيش ازاي بعدها؟ انا مش قادر افهم والله، ازاي يستحمل انه يكمل ويعيش بقى لما يحصل لها حاجه، يفتح تلاقيها ميته عشان البيه ضربها وجالها اغماء وقفل عليها كمان تمام. والتانيه دي المجنونه اللي مش فاهمه حاجه دي وتقول لك اصل بيحط رجل على رجل في وشه ومش عارف ايه وبتاع، ده مش فاهمه حاجه خالص، يعني مفيش امراه سويه بصراحه ممكن يعني القعده دي كلها عايزه تجيب مش لاقي حاجه تقولها. ففعلا هي انسانه بهذا متمرده، انسانه عندها الجينات اللي هي بقى ايه، مش جينات الانوثه، لا حاجه تانية هي اللي طاغيه عليها الرجوله بقى، فخلاص بقى طب ما تدخل دوار الضرب في الناس بقى وخلاص. اهدي في اشكال كده هتشوف، كل ما انت يعني بيمر الجزان هتشوف العجب العجاب العجيب العاجب، اهي دي اشكال موجوده في مجتمعنا، دي ناس بنخلطها وبنشوفها وبنعيش معاها تمام. ففي ناس صعبه، في ناس لا تطاق لا تطاق بالمره تمام. فاللي انا بقوله ده ليه؟ عشان احيانا بعض الناس من ارباب الفتوى، يعني بعض الناس من ارباب الفتوى اللي هو متصدر للفتوى وللقضاء تمام، احيانا بيسلم الرجل للمراه والمراه للرجل، يعني خلاص ستبقى في سجن، يعني اهم حاجه هو شغال فني تخدير، يطبق على ده ويطبق على كلمه من هنا وكلمه من هنا خلاص ويتدبسه تاني، مع اول لقاء بعد العوده من الجلسه تلاقي اشتعلت النار في البيت مره اخرى، لانه ما حلش المشكله، لم يضع يده على حل المشكله تمام. فشادني ان واحد ده لما يتقال لك ده بيعمل كذا وكذا، ويضاف الى ذلك بقى سوء الخلق، يضاف الى ذلك لو كان يعني ربنا عافينا واياكم عنده اخلاق سيئه او مثلا معروف بجهره بالفسق او المعصيه، انه مثلا بيشرب مخدرات او مثلا هو سلوك منحرف او يفعل الكبائر عياذا بالله، بساعات بتسمع اشياء نسال الله جل السلامه والعافيه تمام. فازاي انت شرعا وديانه من الممكن انك تقنع المراه انها ترجع لهذا الرجل او تروح له او تعود اليها مره اخرى؟ انت بترمي هذه المراه في التهلكه. انما لو رجل تاب واناب وعاد الى الله واستقامت سيرته وحاله ووعد وكذا وكان معروف يعني ان فيه ديانه وفيه خير وخلاص خير. انما بكل هذه المساوئ لا، ارجعي وعيشي. مش عارف يعني ايه عيشي يعني. ارجعي وعيشي. طب خليها عايشه بقى. ارجعي وتعيش فين؟ مش عايشه. يعني واحده عايشه ومش عايشه. تمام؟ او العكس، تلاقي الرجل المراه، اصل خلي بالك، لو وصلت المساله الى الاهانه من المراه خلاص. كان شيخنا الشيخ ابراهيم شاهين رحمه الله وغفر له كان يقول لو اهين الرجل خلاص كيف تكون هناك عشره بعد الاهانه؟ لان الرجل له قوامه. لما المراه تتجاوز الحدود مع الرجل لازم يفرملها ولازم يربيها ويأدبها. والحمد لله وسائل التربيه والتأديب متعدده، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث حاجات: وعظ، هجر في الفراش، في نفس الفراش يعطيها ظهره، في نفس الفراش لا يطلق الغرفه مكان المبيت. تمام؟ وعظها، ما جاتش يهجرها، ما جاتش يضربها، بس الضرب غير المبرح. مش يمسكها بقى يقوم يكتفها ايده رجله ويجيب مش عارف خرزانه، لا، هذا لا يجوز، لا يحل. لا، ضرب غير مبرح. ضرب ممكن وخز او كذا، يشعرها بألم بس ما يسيبش بقى اثار ومش عارف ايه وكدمات ويضربها من هنا وينقلها على العنايه المركزه من هنا، هذا لا يجوز، ما ينفعش. وبعدين ما تتفتونش بقى، المراه مهما كانت ضعيفه يعني، ما فيش، ما تاخدش غلوه يعني، غلبانه مش ما تستحملش. وهقول لك حاجه، لا يلجأ الرجل الى هذا، الرجل لازم يتفرج، انما لو ضرب اعرف انه لم يعظ ولم يهجر. لم يعظ ولم يهجر، هو مطلوب ان يعظ ويهجر في الفراش. في درجات، كذا تسير الامور. لو التزمت بالنص الشرعي كما امرك الشرع مش بمزاجك. يعني بعض الناس يقول لك ايه، انا من حقي ان اضرب. طيب بس هو ضرب غير مبرح، انت فاهم يعني انت تضربها ولا انت ايه؟ ولا انت هتضرب كده وخلاص؟ لا، مش حاجه اسمها من حقك تضربها وخلاص. الضرب له مواصفات شرعيه. تمام؟ مش زي ما انت فاكر. لان بعض الناس مفتري فعلا بيستغل ضعف المراه، مسكينه ما تعرفش هتدافع عن نفسها، هي ما فيهاش. ده الرجل لو كان رجل له هيبه وله شوكه، لو نظر اليها نظره لحرقها مكانها، ما تقدرش تستحمل اصلا. لو بص لها بصه كده لا تطيق. تمام؟ فلازم الرجل يكون عنده حكمه وعنده يعني فطنه، ويلتزم باحكام الشرع ويتقي الله عز وجل. لان البيوت لو كانت فيها سكينه ورحمه استقامت الدنيا واستقام الحال. تمام؟ اي مشكله، قلت لكم قبل كده، اي مشكله مفيش سكينه ولا رحمه، مفيش موده ولا رحمه. موده ورحمه، غابت السكينه خلاص يبدا البيت في الانهيار. انما البيوت اللي مظلت الموده والرحمه عليها، وانا قلت لكم الموده جاءت ثم الرحمه، فاذا كانت الموده تفجرت ينابيع الرحمه. تمام؟ لو كانت الموده موجوده تتفجر ينابيع الرحمه. تمام؟ تاتي بقى السكينه، لان الزواج ايه من ايات الله. والمراه تشعر مع زوجها بالطمانينه والسكينه. لا سيما لما يكون رجل فاضل ودين وله وقار وله هيبه وله حشمه وله سيره محموده في وسط الناس. لان اسمه بس، لو المرأة تعرف قيمة الرجل ممكن تسير مجرد اسمه، انها تحمل اسمه، ده شرف عظيم ليها، بس انها زوجة فلان بس كده. تمام؟ انها زوجة فلان، ده بيديها كده يعني، بتبقى ماشية طايرة بجناحين. تمام؟ فالمرأة لما بتقدر الرجل ده بيخليها عنده، لو كان يعني يضع المرأة في عينه. طيب، يفرق جدا جدا في اهتمامه بها. لان برضه لو هو راجل سوي وطبيعي اكيد ده هيقابل باستحسان يعني، مش معقول توقره وتحترمه وتقدره وهو يقابلها الا اذا كان عنده مشكله في اخلاقه. لا، كلما ازدادت المراه توقيرا لزوجها، كلما كان هناك موده ورحمه، وكلما ازداد الرجل عطف يعني، وكلما ازداد يعني غمر المراه باهتمامه واحتوائه وكذا. لكن فكره بقى ان احنا هو كلام نظري، والمراه وتحتاج الى السند وتحتاج الى الاحتواء، كل ده جميل، لكن هي هتقدم ايه بقى؟ ما هي كده، هي المساله كده. كل واحد عليه أشياء لازم يقوم بيها، ما يبقاش على طول الخط إنسان يبذل وآخر يؤذي، إنسان يبذل وآخر يؤذي، إنسان يكون في قمة العطاء والتاني يؤذيه ويتعمد. ده بخلاف التقويم، ده حاجة تانية. يعني ممكن الرجل أحيانا يشتد على المرأة، على امرأته، ليه؟ بيقومها، وممكن يصنع ما يخالف الطبع وعارف إن الحاجة دي ممكن تضايقها، بس هو يريد أن يقوم فيها سلوك معين، يعودها على الصبر، على التحمل، أنها لا تتعجل، أنها كذا، له نية حسنة في الباب. فلو هي إنسانة صبورة هتتحمل هذا، ولو كانت إنسانة عجولة أو كذا لا تصبر على مثل هذا. لكن المرأة الذكية اللي تفهم المسألة دي مهما اشتد عليها، وطبعا الشدة المطلقة يعني مش الشدة اللي فيها إيذاء، يعني إنها تتحمل هذا منه، تمام، لا سيما إن كان معلوم عنه الديانة والفضل ورجل محمود السيرة في وسط الناس، في وسط أهل العلم وأهل الفضل وأهل الديانة، في وسط أقرانه ووسط طلبته، رجل معلوم الحق. أو حتى لو هو إنسان عادي جدا جدا، إنسان بسيط، لأنه ممكن يكون إنسان بسيط وأفضل من واحد يعني الدنيا كلها تشير إليه، وارد جدا والله، ما حدش يعرف أي حاجة عنه، راجل من الأخفياء. بكل حال المعادلات في الباب ده واحدة، الاحترام والتقدير مش ما المسألة ما بتتجزأش يعني، تمام. هي في أخلاقيات لابد أن يلتزم بها المرء، فإن التزم تغير الحال وتبدل لا شك إلى الأفضل بكثير يعني. طيب احنا كده اتمينا الشرح، اظن اننا استوفينا وذكرنا العديد من الفوائد باذن الله تبارك وتعالى. وانا يعني لي نيه الحمد لله في شرح للكتاب، في بعض المواضع ربما نطيل احيانا يعني حتى تعتادوا على الطريقه، تمام. وانا اغلب من راسلني الحمد لله يستحسن هذه الطريقه، يعني لان كتير من الشروح الموجوده، مع تقديري طبعا واحترامي لكل اهل العلم والفضل، لكن كلها عباره عن رؤوس اقلام، واحنا عايزين يبقى عندنا تشبع كده، انت وانت بتقرا الحديث عندك تصور وتخيل، كل حرف انت عارف المقصود منه ايه، كل كلمه لها دلاله، كل كلمه لها معنى. ما هو كيف تتربى الملكه؟ وكيف يعني يصل الانسان الى سقف العلم والى قبته؟ ازاي؟ ما هو بكده، انك تقف عند كل شارده وارده وتشرق وتغرب وتبين المعاني. لا شك ان هذا يعني يكون أحد الدعائم الرئيسة لبناء طالب علم أو طالبة علم على المستوى المطلوب. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.